إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها، مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. فكذلك العبد، ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها، فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فهذا وصف المؤمن، كان ميتًا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورًا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وسمى الله تعالى الرسالة روحا، والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به. فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، وليدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بيَّن شيخ الإسلام رحمه الله حاجة العالم إلى الرسالة والوحي في مواطن كثيرة من كتبه، فقال: والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ الدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ولم ينله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمات الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. إن الله سمى رسالته روحا، والروح إذا عدم فقدت الحياة. فذكر هاهنا أصلين وهما الروح والنور، فالروح الحياة والنور النور. إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها، بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض، وبالنار التي يحصل بها النور. وهذا كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلب، كما أن بالماء حياة الأبدان. وشبه القلوب بالأودية لأنها محل للعلم، كما أن الأودية محل الماء. فقلب يسع علما كثيرا، وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا، وواد يسع ماء قليلا. وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء، وأنه يذهب جفاء أي يرمى به ويخفى. والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر، وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات ثم تذهب جفاء، ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. وقال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا المثل الآخر وهو الناري، فالأول للحياة والثاني للضياء. إن لهذين المثالين نظيرا، وهما المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي، وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان، وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن الله تعالى جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأصول التي دل عليها فقال: فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم. والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة، ويتضمن بيان ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والثواب والعقاب. وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر، والسعادة والفلاح موقوفة عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة، كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. قال السفاريني رحمه الله: أعلم أن حاجة الخلق إلى إرسال الرسل وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضرورية، لا ينتظم لهم حال ولا يصلح لهم دين ولا بال إلا بذلك، فهم أشد احتياجاً إلى ذلك من إرسال المطر والهواء، بل ومن النفس الذي لا بد لهم منه، كما في مفتاح دار السعادة للمحقق ابن القيم رحمه الله. وكلام الإمام ابن القيم الذي أشار إليه السفاريني هو: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهما صح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة. وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض. والحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى التنفس، فضلاً عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح منه. وأما ما يقدر من عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد. وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت، فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والقيام به، والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. لما دخل مهاجر الحبشة رضي الله عنهم على النجاشي، كان الذي كلمه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. فقال له جعفر: أيها الملك، كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار، يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحلل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الأرحام، ونحمي الجوار، ونصلي لله عز وجل، ونصوم له، ولا نعبد غيره. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا شريك له، ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا. فعدى علينا قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديننا، ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فبين جعفر رضي الله عنه الدين الذي آمنوا به وخاصموا وجاهدوا عليه وفارقوا وطنهم وأهليهم لأجله، وهو دين الإسلام العظيم كما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم، تأملوا أصوله وتأملوا فروعه، تجدوه أكمل الأديان وأقومها بمصالح القلوب والأبدان، وأنفعها للأفراد والشعوب في كل زمان ومكان. إن ديننا أيها المسلمون أكمل الأديان، لأن الذي أكمله هو الله، وإن ديننا أحق الأديان بالتمسك به، لأنه الذي رضيه لنا الله. تأملوا أوامره ونواهيه، تجدوه يأمر بالخير وينهى عن الشر. تأملوا شرائعه، تجدوها مبنية على اليسر والسهولة. هذا الدين يأمر بعبادة الله وينهى عن عبادة المخلوق. يريد منا أن نعظم الخالق التعظيم الذي هو أهله، وأن ننزل المخلوق في منزلته التي وضعه الله فيها، ولكل مخلوق منزلة تليق به. هذا الدين يريد منا أن نعترف لكل ذي فضل بفضله، وأن نعطي كل ذي حق ما يستحقه، فنعترف للرسل بالصدق والأمانة والفضل والصيانة، ونعطي كل واحد ما يستحقه من الإيمان والاتباع. يريد منا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء واليتامى والجيران، وكل هذه خصال يعترف بفضلها كل ذي عقل سليم. هذا الدين يأمر بالصدق والوفاء والأمانة، وينهى عن الكذب والغدر والخيانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. هذا الدين يأمر بالتحاب والتآلف بين أبنائه. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. متفق عليه. هذا الدين يأمر بكل ما ينفع من أمور الدنيا والآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. رواه مسلم. هذا الدين يأمر بطلاقة الوجه ولين الجانب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. هذا الدين يأمر بالصدق في المعاملة والنصح فيها، وأن يعامل الرجل الناس كما يحب أن يعاملوه. فيقول صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. من غش فليس مني. رواه مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. فالدين ولله الحمد كامل من جميع الوجوه، وفي العبادات ميسر وسهل، لا ضيق فيه ولا حرج. أفضل أعمال البدن وأوجبها الصلاة، ومع ذلك لا تجب في اليوم والليلة إلا 5 مرات، 17 ركعة. من يستطيع القيام يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يتطهر بالماء، فإن عدمه أو تضرر باستعماله تطهر بالتراب. والصيام يصوم المقيم القادر، فإن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا فعل العبد معصية بتقصير في واجب أو بدخول في محرم فباب التوبة مفتوح أمامه، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، وإن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، وإن هم بسيئة فتركها لله كتبها الله 10 حسنات كاملة. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهل تجدون أيها المسلمون أيسر من هذا الدين وأنفع منه وأبرك؟ فعضوا عليه بالنواجذ، واسألوا الله تعالى الثبات عليه. وما حصل الضرر ولا التهاون بالدين إلا لمن غفل عنه ولم يتأمل مصالحه ومنافعه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. إن الدين الإسلامي متضمن لكل خير وصلاح، مشتمل على المحاسن التي لا يتضمنها أي دين محرف أو أي مبدأ ونظام منحرف. وهذا من أكبر الوسائل الداعية إلى الدخول فيه عن تبصر وقناعة، وذلك بالبراهين العقلية والفطرية والآيات الأفقية والنفسية. قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والضمير في قوله أنه الحق راجع إلى القرآن، وقيل إلى الإسلام الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إلى ما يريهم الله ويفعل من ذلك، وقيل غير ذلك، والأقرب أنه راجع إلى القرآن. والقرآن هو أساس هذا الدين، وهو المبين لما اشتمل عليه من المصالح. فهذا الدين الإسلامي بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأعماله وما جاء به من القرآن أكبر البراهين القواطع الضرورية الدالة على أن الله هو الحق، وأن رسوله حق، وأن دينه حق، وما عارض ذلك فهو الباطل. وهو بنفسه جاذب وجذاب لكل من قصده الحق ومعه إنصاف، فإنه إذا نظر وحقق عقائده فإنه يدعو إلى الإيمان الصحيح بالله وبأوصافه العظيمة وأسمائه الحسنى وبكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبكل حق أخبر الله به ورسوله. وبذلك تمتلئ القلوب إيمانًا ويقينًا ونورًا وطمأنينةً بالله وقوة توكل واعتماد على الله، وذلك يوجب كمال الإخلاص لله والقيام بعبوديته الظاهرة والباطنة والتبري من الشرك كبيره وصغيره. وإذا نظر إلى أخلاق الإسلام وجده يحث على كل خلق جميل ويحذر عن كل خلق رذيل، ويدعو إلى القيام بحقوق الله وحقوق عباده وبالمعاملة الحسنة. وإذا نظر إلى تعاليمه وإرشاداته العالية رآه يحث على كل علم نافع مزك للقلوب مطهر للأخلاق نافع للدين والدنيا، وأنه مرشد إلى كل صلاح وإصلاح، وهذا يقوي إيمان المؤمنين وتزداد به بصائرهم ورغبتهم، ويحمدون الله الذي من عليهم بهذا الدين الكامل الذي حوى كل خير علمي وعملي، وحوى كل هداية ورحمة، وهو السبب الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة، وكذلك هو أكبر داع لمن وقف على حقيقته. فمريد الحق إذا وقف على حقيقته لم يتوقف في تفضيله على كل دين، والمكابر يزلزل الدين الكامل عقيدته ويخفف شره، وبه تندفع شبه المبطلين من الملحدين وغيرهم، فإن الحق يستولي على القلوب ويزهق الباطل، ولا سبيل للبشر إلى الإصلاح والخير والسعادة إلا بهذا الدين، فإنه ما من مصلحة دقيقة ولا جليلة إلا أرشد إليها هذا الدين، ولا من خير إلا دل عليه، وما من شر إلا حذر منه. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعلموا أن نبيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الله أرسله بدين كامل وإصلاح شامل إلى يوم القيامة، وأن الله تعالى وهو علام الغيوب علم ما يصلح العباد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وقته، فبعثه بدين يصلح الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وقته، إلى أن يأذن الله بخراب هذا العالم. فديننا ولله الحمد كفيل بتنظيم الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فهو الدين الذي ينظم العبادة لله ومعاملة العبد مع ربه أتم تنظيم، وهو الدين الذي يتمشى مع المصالح أينما حلت ويطارد المفاسد أينما كانت، يتمشى مع المصالح ليحلها ويقرها وليشهد لها، ويطارد المفاسد ليبعدها ويزيلها وليحكم بفسادها، وهو الدين الذي ينظم التعايش السلمي بين العباد، فحرم الظلم في الأموال والأعراض والدماء وأباح القصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وندب إلى الإحسان والفضل إذا كان خيرا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهو الدين الذي يكفل للفرد حريته النافعة المبنية على الاتزان والاعتدال، وليس المعني بالحرية ما يظنه بعض من قصر نظره وقل فهمه واضمحل علمه، ممن يظن أن الحرية هي الفوضى التي يعمل فيها الإنسان ما شاء إن خطأً وإن صواباً، فإن هذا ليس بحرية، وإنما هي الفوضى والاضطراب والتفكك، ولن تستقيم الأمة ولن يستتب الأمر على هذه الفوضى. إنما الحرية في الدين الإسلامي هي أن يكون الإنسان حرًا في الأمور التي رسمها له الدين وأباحها له، أما الأمور التي حرمها عليه فإن مصلحته في امتناعها، وهو الدين الذي يكفل للإنسان حقوقه ويحترمها، وهو الدين الذي ينظم المعيشة والاقتصاد أتم تنظيم، فقد أمر بالإنفاق ونهى عن الإسراف وإضاعة الأموال، فأوجب الزكاة في أموال الأغنياء لمن يحتاجونها من الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين وابن السبيل، ولمن يحتاج إليهم من العاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم والمجاهدين، وألزم الأغنياء الذين تحتمل أموالهم أن ينفقوا على المحتاجين من أقاربهم، وأوجب على القادر أن يدفع ضرورة المضطرين إلى الطعام والشراب واللباس. فالدين الإسلامي كامل من جميع الوجوه ولله الحمد، فلو طبق الناس مبادئه ونظمه لاستغنوا عن كل مبادئ ونظم، ولكنهم قصروا في فهم دينهم وفي العمل به، فحيل بينهم وبينه ووكلوا إلى أنفسهم، وصاروا يتطلعون إلى نظم يستوردونها من الخارج مما أملته زبالة الأذهان وضلالات الأفكار، فأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. إن الواجب علينا معشر المسلمين أن نرجع إلى تفهم ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نفهم أحكامه العالية وأسراره البالغة، وأن نطبق ذلك عملياً فيما لنا وما علينا، وأن نتساعد في تحقيق ذلك ليعود إلى الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها وعزها وعلوها. إن بعض الناس يشكل عليهم الأمر من أمور الدين فيستبعدونه ولا يطمئنون إلى العمل به، والواجب على من أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل عنه، فإن ظهر له فذلك من فضل الله، وإلا فليعلم أن نظره قاصر، وأن هذا شرع العليم الحكيم لم يشرعه إلا لحكمة، فليتعبد لله به منقاداً منشرحاً صدره، وليرجو ثواب ذلك من الله عز وجل. ودين الإسلام العظيم رحمة حتى في العقوبات، فالعقوبات شرعت زواجر وجوابر، أما كونها زاجرة فقد شرعها الله تعالى قمعاً للشر من النفوس، وقذعاً للنفس الأمارة بالسوء، وتخويفاً لمن لا تقوى عنده بالعقاب المادي في حياته الدنيا، وتخويفاً لمن لا تقوى عنده بالعقاب المادي في حياته الدنيوية، فهي تؤدب الجاني وتزجر غيره عن طريقته واتباع منهجه في الشر، وهي تردع الطبع عن مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة. جاء في فتح القدير: العقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعد الفعل، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعد الفعل يمنع العودة إليه. وقال السرخسي: المقصود الزجر عن ارتكاب السبب، وأبلغ ما يكون من الزجر بعقوبة تأتي على النفس. وقال: إلا أنه لو وقع الاقتصار على الزجر بالوعيد في الآخرة من زجر إلا أقل القليل، فإن أكثر الناس إنما ينزجرون في مخافة العاجلة بالعقوبة، وذلك بما يكون متلفاً للجاني أو مجحفاً به. وهذه العقوبة ينبغي أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب الجاني ومنع غيره من ارتكاب الجريمة وقضع نفسه من التفكير في العودة إليها. وأما كون العقوبات جابرة فلأن الإسلام حرص على أن يكون تنفيذ العقاب إيماناً به، بدعوة الإنسان إلى تنفيذه طواعيةً واختياراً وإقبالاً عليه. فإذا أخطأ إنسان وارتكب ذنباً كان لابد من توقيع العقوبة زجراً للآخرين، وتكون العقوبة بالنسبة له طهرةً لنفسه وجبراً لذنبه، إذا اقترنت العقوبة بالتوبة الصادقة واشتملت نفسه على الاعتراف بالذنب والندم عليه. فليس المقصود بإيقاع العقوبة الانتقام من الجاني، بل المقصود إصلاحه. قال شيخ الإسلام: إنما شرعت العقوبات رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، وذلك تحقيقاً لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، وقوله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فهذه الآيات وكثيرة أمثالها تدل على أن العقوبات تجبر الذنب وتمحوه إذا خلصت النية لله بالتوبة وعدم العودة إلى ارتكاب الذنب. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصاب ذنباً فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. أخرجه أحمد والضياء عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح. والعقوبة تهدف إلى أمور ثلاثة: هي تأديب الجاني وهو راجع إلى المقصد الأسمى من الشريعة الإسلامية، وهو إصلاح الفرد والجماعة ومنع الفساد عنهما، ولا عبرة بالمصلحة الخاصة، وإنما العبرة بدفع المفسدة الخاصة والعامة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، مع العلم بأن تحقيق مصلحة الفرد تكون بزجره عن ارتكاب الذنب. وتهدف العقوبة إلى إرضاء المجني عليه، ذلك لأن المجني عليه في نفسه أو ماله أو أهله، والمروع بوقوع الجريمة عليه والاعتداء عليه إنسان له حقه وكرامته وأمنه وطمأنينته، فلا بد من إنصافه منها برفع الحيف عنه ومعاقبة الجاني. فإذا لم يرضى بأن أهمل الجاني، فلم توقع عليه العقوبة، أو لم تحصل الأموال منه إذا كانت الجناية سرقة، أو لم ينتصب منه حسب ما أمر الشرع، فإن ذلك يؤدي إلى نقمة المجني عليه أو نقمة أهله إذا كانت الجناية قتلا، فيؤدي ذلك إلى استشراء الجرائم بالثأر والانتقام والفتك بالمجرم أو عشيرته أو ذويه. وتهدف العقوبة إلى زجر الآخرين عن الاقتداء بالجاني ومنعهم من ارتكاب الجرائم بالخوف من العقاب، إن لم يمنعهم خوفهم من رب الأرباب. وفي ذلك حماية للمجتمع من شر الجناة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقد نص الله تعالى في حد الزنا على ضرورة أن يشهد الحد طائفة من المؤمنين، وأن يكونوا من عامة الناس وخاصتهم، زيادة في التنكيل والتخويف وتحقيقاً للاعتبار. قال ابن العربي في أحكام القرآن: إن الحد يردع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده. والمجتمع حين ينزجر أفراده عن ارتكاب الجرائم ويبتعدون عن المنكر خشية توقيع العقوبة عليهم، تشيع فيه الطمأنينة والأمن، وينصرف الناس فيه إلى العمل والإنتاج، ويزدهر رخاؤه ويطمئن أفراده على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فالعقوبة وإن بدت في أعين بعض الناس قاسية، إنما هي في الإسلام رحمة وهدى ونور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لقد شرع الإسلام العقوبة مختلفة بحسب نوع الجريمة، وجعل منها حدوداً وقصاصاً وتعزيراً. فالحدود عقوبات مقدرة وجبت حقاً لله تعالى، والقصاص عقوبة وجبت حقاً للعبد، والتعزير عقوبة مشروعة لا حد فيها ولا تقدير، وإنما يوكل لرأي القاضي، وهذا راجع لمصلحة المجتمع. وفي عقوبة التعزير يظهر اتباع مصلحة المجتمع واضحاً في اختلاف العقوبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن عائشة بإسناد صحيح. والتشديد في مصلحة الناس ولو ظهر أن فيه قسوة على الجاني، لأن العبرة بصلاح المجتمع وردع الأشرار فيه عن الفساد، والقسوة ظاهرة هي رحمة باطنة وثمرتها أمن المجتمع وطمأنينته، كما أشار إلى ذلك رب العزة في قوله: ولكم في القصاص حياة. كما أن في التخفيف مصلحة المجتمع والفرد في توليد الرحمة مع تحقيق معنى الانزجار. وقد جعل الإسلام للعقوبة أصولاً لا بد أن تراعى، وهي أن تكون العقوبة مانعة للجريمة قبل وقوعها، فإذا وقعت الجريمة كانت العقوبة مؤدبة للجاني زاجرة له ولغيره. وحد العقوبة هو لمصلحة المجتمع، فهي إذن بقدر الحاجة قوة وضعفا، تشديدا وتخفيفا. فقد يشدد العقوبة على جريمة دون أخرى كالتشديد في عقوبة السرقة، وقد تخفف لمصلحة المجتمع كقبول العفو عن القاتل من أولياء المقتول، وقد تخفض إذا وجد الداعي له كتخفيض العقوبة على الوطئ بشبهة. وقد تقتضي الحاجة تعيين عقوبات جديدة فيما لا حد فيه، فلا ينبغي الاقتصار على عقوبة بعينها، ولذا شرع التعزير. ويختلف توقيع العقوبة باختلاف مراتب الناس ما عدا الحدود، فإن من الناس من لا يؤدبه إلا الجلد أو الضرب أو الحبس، ومنهم من لا يؤدبه إلا فرض الغرامات المالية، ومنهم من تكفيه كلمة التوبيخ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. والمقصود من العقوبة الإصلاح والزجر، فبأي عقوبة تحقق صح في التعزير. ليس معنى إقامة الحد أو القصاص أو التعزير الانتقام من الجاني، وإنما استصلاحه. وليس المقصود من العقوبة التشفي من الجاني، وإنما المقصود تأديبه. وفي توقيع العقوبة إصلاح المجتمع، فالإسلام يدعو إلى الرحمة بالناس والرفق بهم، وما فرض العقوبات إلا رفقاً بهم ورحمة، ومنعاً للمجتمع من الوقوع في الفساد والفوضى واختلال المصالح وغياب المصلحة. لذلك اختلف التأديب باختلاف الأشخاص والجرائم، قال ابن عاشور: ولذلك لم يجوز أن تكون الزواجر والعقوبات والحدود إلا إصلاحاً لحال الناس بما هو اللازم في نفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه، لأنه لو أصلحهم ما دونه لما تجاوزته الشريعة إلى ما فوقه، ولأنه لو كان العقاب فوق اللازم للنفع كان قد خرج إلى النكاية دون مجرد الإصلاح. تقوم الشريعة الإسلامية في العقوبة على القاعدة الشرعية مراعاة مصلحة المجتمع دون إهمال مصلحة الفرد، وعلى قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولهذا فإنها لا تهمل مصلحة المجتمع في تأديب المجرمين وإيقاع العقوبة بهم. ومن هنا كان جواز حبس المتهم وضرب من تقررت منه الجريمة، ولا تهمل مصلحة الفرد في إصلاح المجرم ومراعاة نفسيته وظروفه. ومن هنا كان درء الحد بالشبهة، وكان التخفيف على المريض. والعقوبات تستهدف أيضاً درء المفسدة عن الناس، ولو أدى ذلك إلى تفويت المصلحة، يعني إلى تفويت المنفعة المادية العاجلة. وأما المصلحة التي شرعها الله لعبادة فهي في تجنب الجرائم تحقيقاً للمصلحة في حفظ دين الناس، ولو أدى ذلك إلى تفويت المصلحة على بعض الأفراد، من مصلحة السارق أن يحوز المال، ومن مصلحة القاتل أن يقضي على خصمه، ومن مصلحة الغاش أن يكسب عن طريق الغش، ومن مصلحة المحتكر أن ينال مالاً أكثر وربما أوفر بالاحتكار، فهذه كلها مصالح عادلة ولكنها مهدرة. هذه المصلحة تفوت على أصحابها بالعقول، وهي من باب قول الأحيمر السعدي في حكمته وفلسفة حياته اللصوصية والإفساد في الأرض. كان الأحيمر لصاً كثير الجنايات، فخلعه قومه وخاف السلطان، فخرج في الفلوات وقفار الأرض وقال: وإني لا أستحيي من الله أن أرى، أطوف بحبل ليس فيه بعير، وأن أسأل المرأة اللئيم بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، يرى الله أني للأنيس لشانئ، وتبغضهم لي مقلة وضمير. ويلاحظ أن الشريعة الإسلامية شددت في الجرائم الماسة بكيان المجتمع مساساً شديداً كالزنا والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة والبغي، بينما خففت في الجرائم التي تبرز فيها الناحية الفردية بجانب المساس بكيان المجتمع كجرائم القتل والاعتداء على الأعضاء، ولذلك أباحت فيها العفو بينما لم تبحه في الجرائم الأولى. إن دين الإسلام العظيم هو دين الذي رضيه الله تعالى لخلقه في أرضه، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام العظيم هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، ولا يكون المرء محققا لهذا الدين حتى يأتي بهذه الأمور، حتى ينقاد لله تعالى مستسلما فيأتي بتوحيد ربه جل وعلا، ويكون مدعنا لأمر ربه الذي بلغه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لا يكفي، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله، لأن دين الإسلام العظيم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أرادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واقصم ظهره، واقصم ظهره، واقصم ظهره، وأعمي بصره، وأعمي بصره، وأعمي بصره، واكشف ستره، واكشف ستره، وافضح أمره، وافضح أمره، وافضح أمره، واجعله نكالا وآية للعالمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.